في الوقت ده كانت يهودات، وقلنا كلمة يهودات مؤنث كلمة اليهود، عشان كده فيها حاجة من الرمزية انها تمثل النفس البشرية. ولما سمعت هذا الكلام يهودت الأرملة وهي بنت مراري ابن أديوس أيدوس ابن يوسف ابن عزية ابن ألاي ابن يبنور ابن جدعون ابن رفائيم ابن أخيتوب ابن ملكية ابن عنان ابن نتنيا ابن شلتئيل ابن شمعون ابن رؤوبين، وكان بعلها منسة وقد مات في أيام حصاد الشعير. ابتدى يركز على شخصية، أن الخلاص يأتي من امرأة. الشخصية دي كانت أرملة، وبيذكر النسب بتاعها لأن هي دي عادة اليهود، أن كل واحد يعرف سلسلة أنسابه الأجداد بتاعته، وكانت من سبط شمعون. شابة صغيرة ولكن ترملت بسرعة لأن زوجها مات في أيام الحصاد، خد له زي ضربة شمس، ولكن حولت الترمل بتاعها أو الحزن بتاعها إلى طاقة جبارة أنها تحيا لله أو تتجه ناحية الله. فبيحكي قصة موت منسة بعلها، لأنه كان يحس رابطي الحذم في الحقل فسخط الحر رأسه فمات في بيت فلوي مدينته، وقبر هناك مع أبائه. وكانت يهوديت قد بقيت أرملة منذ 3 سنين و6 أشهر. هي أول صفة فيها أنها كانت وفية لهذا الزوج، بالرغم أن بحسب الشريعة كان لازم تتزوج من أخو زوجها علشان تقيم نسل للمتوفي، أو تتزوج من أي حد من أقرب ولي ليها، لكن هي فضلت أنها تفضل أرملة برغم أن ده ما كانش مقبول في الوضع أو في الشعب اليهودي. وبيقول حتى مدة 3 سنين و6 أشهر اللي قعدتهم أرملة دول، كانوا بالظبط 3 سنين و6 أشهر دول حصل فيهم حاجة تاني في العهد القديم. حد فاكر؟ إيليا بالظبط لما منع المطر من السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، وكأن مدة 3 سنين و6 شهور دول يرمزوا لفترة الضيقة أو الجفاف اللي الإنسان بيعيشها، لكن بالرغم من أحزانه يقدس هذه الأحزان كلها تجاه الله. وكانت قد هيأت لها في أعلى بيتها غرفة سرية زي علية في السطوح يعني، وكانت تقيم فيها مع جواريها وتغلقها، وكان على حقويها مسح، وكانت تصوم جميع أيام حياتها ما خلا السبوت ورؤوس الشهور وأعياد آل إسرائيل. حولت حياتها إلى نسك أو إلى ارتباط بالله، مش لأن نفسها تسدد في الحياة أو أنها تعقدت وقالت نصيبي كده وطوت على أحزانها، لكن لأن في حب أعظم شدها. في فرق بين الاتنين، في واحدة يموت جوزها فتنسد نفسها عن الحياة، وفي واحدة بتظل وفية لأنها بتدي طاقتها كلها وكل مشاعرها وعاطفها ناحية الله. يهوديت كانت من نوع اللي عاشت في نسك زي حنة النبية اللي فضلت 84 سنة مترملة، لكن حولت الترمل والحزن بتاعها إلى أصوام وصلوات، وكانت لا تفارق الهيكل، وهي اللي شافت المسيح وهو طفل. فهنا ابتدت حياتها ان لبسها كان على حقويها مسح، وكأنها خدت قرار حياة التوبة باستمرار تعيشها مع الله. وكانت تصوم جميع ايام حياتها عاشت حياة النسك الشديد. لكن في أيام السبوت والأعياد ورؤوس الشهور الاحتفالات كانت بتاكل فيها، وكانت جميلة المنظر جدا، وقد ترك واسعة وحشما كثيرين وأملاكا مملوءة بأسورة البقر وقطعان الغنم. يعني كان عندها كل شيء أي واحدة كانت تتمنى أن يكون عندها عشان تبقى مطلوبة ومرغوبة: جمال الجسد، الفلوس، الشباب، كل حاجة. لكن بالرغم من كل ده، لأن في ارتباط وثيق بينها وبين الله، قدست حياتها كلية لله، وكانت لها شهرة بين جميع الناس من أجل أنها كانت تتقي الرب جدا، ولم يكن أحد يقول عليها كلمة سوء، وكانت تجد نعمة في أعين كل الشعب. فيهوديت دي النقية الوفية التقية، حياة العشرة اللي بينها وبين الله ادتها قوة ما كانتش في شعب إسرائيل كله. العشرة اللي بينها وبين الله ادتها قوة لم توجد في شعب إسرائيل بأكمله. فهذه لما سمعت أن عزيا وعد بأن يسلم المدينة بعد 5 أيام، أنفذت إلى الشيخين كيري وكرمي، دول من كبار البلد، فوفياها فقالت لهما: ما هذا الأمر الذي وافق عليه عزيا أن يسلم المدينة إلى الأشوريين إذ لم تأتنا معونة إلى 5 أيام؟ الحياة الروحية اللي عاشتها ادتها نظرة ورؤية ومفاهيم روحية عجيبة جدا، مش موجودة حتى في الشيوخ الكبار أو حتى في الناس اللي كان ليهم علاقة بالشريعة والعلاقة بالهيكل. ليس هذا الكلام يستعطف الرحمة، ولكنه بالأحرى يهيج الغضب ويدرم السخط. عينتم لهم فإنكم قد ضربتم أجلا لرحمة الرب، وعينتم له يوما كما شئتم. شوفوا الوعي الروحي، الإنسان اللي بيحط ربنا إيه؟ شرط، إذا ما عملتش خلال 5 أيام هبوظ الموضوع. لهم عمر ما يجي ربنا كده، أنت بتشرط على ربنا شرط، إذا ما تدخلتش خلال 5 أيام هتسلموا المدينة. كتير بنعمل مع ربنا كده، لكن هي عندها وعي روحي. انتوا بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده انتوا بتحطوا شرط على ربنا، وده مش معناه انكم بتستعطفوا ربنا، ده انتوا بالعكس كده بتهيجوا ربنا، ده كده انتوا بتجربوا ربنا، بتشرطوا على ربنا، فمش هتقدروا تاخدوا رحمة من ربنا. يهيج الغضب ويدرم السخط. وبعد كده كمان انتوا حطيتوا حد لرحمة ربنا، عينتم اجل لرحمة ربنا. ربنا رحمته ليس لها حدود، مراحمه جديدة في كل صباح، هو يتدخل في الوقت اللي هو شايفه واللي هو عايزه وبالطريقة اللي هو شايفها. الانسان اللي بيحاول يزنق ربنا او يحط ربنا شروط تعمل كذا كذا كذا، وعي روحي، لواحدة ما كانش ليها أي شيء غير إنها عايشة مع ربنا، بس عايشة صح مع ربنا. هما بيعملوا كده لأنهم ما عندهمش أمل، ما عندهمش إيمان في خلاص الله. طب ما هو الإيمان إيه؟ إيقان بأمور لا ترى. الإيمان معناه إنك ما بتعتمدش على العيان، الظروف اللي انت فيها. بطرس لما كان باصص للمية وللموج وللريح، ما هو ده العيان، كان يقول لا يمكن ان انا امشي، عشان كده غرق. لكن الايمان يقول انك ما بتنظرش للمنظور، ما بتنظرش للامور اللي حواليك، لكن بتنظر لله اللي ورا هذه الامور. عشان كده في فرق كبير بين الاثنين. فانكم قد ضربتم اجلا لرحمه الرب، عينتم له يوما كما شئتم. انتوا بتحطوا مشيئتكم لكن ما قلتوش لربنا لتكن مشيئتك. اذا اردت انك تصنع لينا خلاص اصنع، واذا لم تكن اراده ليك انك تدينا نجاه فاحنا حنموت، ولكن حنموت مسكين فيك. خدوا بالكم، ثلاث فتيه لما هددهم نبوخذ نصر بانه يلقيهم في اتون النار، هل يقدر الهكم ان ينقذكم من يدي؟ قالوا له ايه؟ يوجد الهنا الذي نعبده هو قادر ان ينجينا، وان لم ينجينا برضك مش ايه؟ مش هنسكت. لكن اللي هيحط شرط لربنا وهيؤمر ربنا انه تدخل بطريقه معينه، الانسان ده بيقطع رحمه ربنا عليه. ولكن بما ان الرب طويل الاناه فلنندم على هذا، نندم على ان احنا فرضنا مشيئتنا على ربنا، وان احنا عايزين نمشي كلامنا على ربنا وشروطنا على ربنا، ونلتمس غفرانه بالدموع المسكوبه، ان احنا نستمر في طلب الاتضاع والتذلل امام الله بالدموع المسكوبه، ننتظر رحمته كحسب ارادته وكحسب مسرته طول ما احنا حرصين على التوبه في حياتنا. انه ليس وعيد الله كوعيد الانسان، ولا هو يستشيط حنقا كابن البشر. يعني ما تقدرش انك تنرفز ربنا يعني او تحفز ربنا. لذلك فلنذلل له انفسنا ونعبده بروح متواضع. نقف قدامه ونقول له لتكن مشيئتك. زي ما كانت يهودت دي وفيه ونقيه وتقيه، كانت ايضا تحرك الفكر الروحي للشعب باستناره، تديهم ربنا عايز يوصلهم لايه. طب ايه نعمل ايه؟ نتذلل قدام ربنا بروح متواضعه، ولنسال الرب باكيين ان يؤتينا رحمته بحسب مشيئته، في الوقت اللي هو عايزه وبالطريقه اللي هو عايزها، لنفتخر بتواضعنا مثلما اضطربت قلوبنا بتكبرهم. هم جايين بكبرياء وبقوة علشان يذلونا، طب احنا هنتمسك بتواضعنا باحساسنا باحتياجنا لله وبتسليم حياتنا لله من غير شرط ومن غير وقت احنا بنحدده. فإنا لم نجري على خطايا أباءنا الذين تركوا إلههم وعبدوا آلهة غريبة، فأسلموا من أجل ذلك الاسم إلى السيف والنهر. ثم الوضع دلوقتي مش زي اللي حصل قبل كده. السبي اللي حصل قبل كده أباءنا كانوا نقضوا العهد مع الله وتركوا الله وعاشوا بعاد عنه، لكن احنا ما سبناش ربنا. إذن الضيقة دي ربنا ليه هدف منها، ربنا ليه غرض منها. الضيقة دي للخلاص مش للهلاك، الضيقة دي للخلاص مش للهلاك. فإذا كان أبانا وعندكم إحساس بالاسم والذنب وعقدة الذنب قبل كده، اسلموا من أجل ذلك الاسم إلى السيف والنهر، لكننا نحن لا نعرف إلها غيره. احنا ملناش إله غير الله، احنا ما سبناهوش، احنا ما تخليناش عنه، بالعكس احنا بنوقع نفسينا من ايديه. فنترجى بالتواضع تعذيته، وهو ينتقم لدمنا عن اعداءنا لنا، ويذل جميع الامم الوثنيين الواثبين علينا ويخزيهم الرب إلهنا. مفيش غير انك تقول للربنا طالما قلبك تايب وانت ماسك فيه تقول له لتكن مشيئتك، انا بقع بين ايديك مش بين ايدين حد تاني. فكان عندها من الوعي الروحي انها تبقى فاهمة الضيقة اللي جاية دي يا ترى بسبب خطيتي، ولا اذا كنت انا تايب ابقى اعرف ان الضيقة دي مش للهلاك لكن للخلاص. والآن يا إخوتي، بما أنكم أنتم شيوخ في شعب الله وبكم نفوسهم منوطة، فانهضوا قلوبهم بكلامكم. شجعوا الشعب بدل ما تستسلموا معاه، حتى يذكروا أن أباءنا إنما ورد عليهم البلاء ليمتحنوا هل يعبدون إلههم بالحق. إبراهيم بعد أن جرب بشدائد كثيرة صار خليلا لله. التجربة اللي مر بيها إبراهيم ما كانتش بسبب خطيته، لكن كانت من أجل تزكيته، من أجل تقويته، من أجل أن يزداد التصاقا بالله فيدعى خليل الله أو صديق الله. ميزوا افرزوا ما بين الضيقة اللي بتخش فيها بسبب خطيتك وبين الضيقة اللي جاية من إيدين الله. حاجة اللطيفة انه ما قالولهاش اسكتي انت واحدة ست لست تؤذن للمرأة ان تتكلم، والكلام ده خد الدور قيادي، خد الدور وعظ، خد الدور ارشاد تعليم حتى بالنسبة للشيوخ. وهكذا إسحاق وهكذا يعقوب وهكذا موسى وجميع الذين رضى الله منهم جادوا في شدائد كثيرة وبقوا على أمانتهم. أهم حاجة إن احنا نفضل أمنا لله. الموضوع مش موضوع سبي وإن هم ياخدوا مجنيين ونبوخذ نصر يملك عليهم. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا إن نبوخذ نصر قرر ان هو يكون الاله الوحيد فين؟ في الكون. فالموضوع ان هم مش هيروحوا كمسبيين، ده الموضوع ان هم لو استسلموا لي هيكونوا مش عبيد بقى كملك، ده هيكون ليهم كايه؟ كاله. والله لا يمكن انه يسمح لشعبه كده. طالما الشعب امين تجاه الله ومش هياخد اله اخر غير الله، الله لا يمكن انه يسلم شعبه لهذا الهلاك. فقالت للشيوخ انتوا ركزوا على انكم ترفعوا الروح المعنوية للشعب وانكم تخلوا الشعب يبقى على امانته، ما يستسلمش ما ينهارش. ودتهم من التاريخ ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى. اما الذين لم يقبلوا البلايا بخشية الرب، اللي رفضوا التجارب والضيقات اللي جات عليهم ويتمسكوا بمخافة الرب بل تذمروا على الرب، بل أبدوا جذعهم وعاد تذمرهم على الرب فاستأصلهم المستأصل وهلكوا بالحياة. عشان كده في التجربة وفي الضيقة موقفك ايه تجاه الله؟ تذمر ورفض وكبرياء، ولا اتضاع وطلب رحمة لأنك تايب أمام الله؟ وأما نحن الآن فلا نجزع لما نقاسيه، بل نحسب أن هذه العقابات هي دون خطايانا. يعني حتى دي أقل من اللي احنا نستحقه، أقل من الخطايا بتاعتنا. ونعتقد أن ضربات الرب التي نؤدب بها كالعبيد إنما هي للإصلاح لا للإهلاك. عشان كده اقبل الضيقة من ايدين ربنا انها للإصلاح مش لهلاكك. الهلاك يجي لما الانسان يتذمر ويرفض ويتكبر ولا يتضع تحت يدي الله. لكن الانسان اللي يقول للربنا من غير ما يحط الشروط ولا يحدد مواعيد لربنا، هو ده الانسان اللي الله اللي يتمجد معاه. فكان لها رؤية أمينة تجاه المفهوم الروحي في العلاقة بين الله وبين شعبه، بين العلاقة وبين النفس البشرية. كيف تفهم النفس أعمال الله معاها؟ ليه يا رب أنت سمحت بكده؟ ليه يا رب أنت بتعمل بكده؟ فقال لها عذبي والشيوخ، جميع مقالك حق ولا عيب في كلماتك. كلهم خضعوا لكلام هذه المرأة، كلهم استجابوا، لأنها بالحكمة اللي بتسندها حياة نقية تقية كانت بتقدمها لربنا، قدرت فعلا أنها تلمس قلوبهم وتقنعهم بأن هو ده الطريق الوحيد للخلاص من الضيقة، أن الإنسان يقع في إيدين ربنا، لا يتذمر على الله أو يرفض الله، ويتأكد طالما قلبه تايب أن هذا ليس للهلاك، لأن ليست مسرة الله أن يفني الإنسان أو يهلكه. فالآن صلي عنا لأنك امرأة قديسة متقية لله، وطلبوا أن هي تصلي من أجلهم. فقالت لهم يهوديت، كما أنكم عرفتم أن ما تكلمت به هو من قبل الله، فاعلموا عن خبرة أن ما عزمت عليه هو من قبل الله، وصلوا حتى يؤيد الله مشورتي. ثم صلوا أنتوا كمان، إذا كنتوا قبلتوا الكلام بتاعي وعرفتوا أن الكلام ده من ربنا، اقبلوا برضك اللي أنا هعمله مقدما، لأن كان في ذهنها حاجة هي هتعملها، ويمكن الحاجة دي غير مقبولة أو مرفوضة بالنسبة للإنسان العادي. فهم صلوا لي حتى يؤيد الله مشورتي. ففي هذه الليلة تقفون أنتم على الباب، الأبواب بتاعة المدينة كانت طبعا في أوقات الحروب بتتقفل، لا حد يدخل ولا حد يخرج. أنا أخرج مع وصيفتي، وصلوا أن ينزل الرب إلى شعب إسرائيل 5 أيام كما قلتم. بس الخمسة أيام دول بدل ما أنتوا قاعدين مستنيين فيهم الهلاك والاستسلام، صلوا الخمس أيام دول من أجل أن ربنا ينجح المشورة، وأن ربنا يصنع الخلاص ويرحم الشعب. وهي تقدمت كفداء عن شعب إسرائيل كله بخطة معينة ابتدت تتحرك بيها. وأنا لا أحب أن تفحصوا عن قصدي من الآن حتى أعلمكم به، لا تصنعوا شيئا غير الصلاة عني إلى الرب إلهنا. وهنا بالرغم من حكمتها وتقواها، لكن ما كانش عندها كبرياء أو استهزاء بالشيوخ الآخرين، لكن كانت حاسة بضعفها، وحست برضك أن محدش هيسندها في خطة الخلاص اللي هتعملها إلا صلوات الشيوخ والشعب كله، من أجل أن الله يستطيع أنه يصنع خلاص بواسطة هذه المرأة. فقال لها عزيا أمير يهوذا، اذهبي بسلام، وليكن الرب معك في الانتقام من أعدائنا. وانصرفوا راجعين وخضعوا للخطة اللي هي حطتها ليهم. هتبتدي خطتها ازاي او ايه اللي هتنفذه، ده نتابعه في المرات الجاية. لكن اهم حاجة عايز نطلع بيها بس النهاردة، ان اذا كان الله سمح بضيقة معينة في حياة الانسان، صمام امان الانسان تجاه الضيقة هو انه يكون قلبه تايب ومسلم المشيئة أمام الله، ولا يكف عن اللجاجة والاستمرار في طلب تدخل الله ورحمة الله، عشان يقدر يواجه الضيقة اللي عليه. في مزمور من ضمن المزامير، أعتقد مزمور 81 آخر آية، ربنا بيقول للشعب آية لطيفة جدا، بيقول أخرجت لهم من الصخرة عسلا، يتكلم عن شعبه، بيقول أخرجت ليهم من الصخرة عسل. الصخرة دي إيه؟ الصخرة دي في طبيعتها حاجة ناشفة مش ممكن تدي حاجة، لكن الله ممكن يطلع من حاجة ناشفة الحاجة الآسية عسل. الصخرة دي الحاجة الناشفة الحاجة الآسية دي البيئة اللي ممكن يمر بيها الإنسان أو الموقف الصعب. الله عنده قدرة إنه يخرج من الصخرة عسل، مش بس مية اللي رويتهم، لكن يطلع منها عسل، يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. فوقت كتير الإنسان يتذمر على الموقف الصعب اللي الله بيسمح به في حياته، لكن في واقع الأمر لو أنا تايب ومسلم وبقول للربنا من غير شروط أنت عايز تقول إيه يا رب، الله يخرج لي في النهاية شهد حتى من الصخرة. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء؟ تفضل. طب انا على غلطت بتوب، وهذا صمام لو حاسس ان انا غلطت وكل واحد بيغلط برجع اتوب. مين قال ان التوبه ان انا ما بعملش خطيه؟ التوبه معناها ان انا ما بستمرش في الخطيه، دي معنى التوبه، ان انا راجع لحضن الله باستمرار. طبعا هو قال كده، دعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، حتى لو كانت الضيقه دي بسبب خطيتي. لا، وهو ربنا ما بيرفعش الضيقه الا لما الانسان بيكون قدم توبه فعلا. احد القديسين بيقول عباره لطيفه بيزنق ربنا، يعني بيقول له ما العجب في انك تخلص بار، ولكن العجب في انك تخلصني انا الخاطي. يعني بيقول لربنا ايه، ماهيش حاجه عجيبه انك تصنع خلاص من الضيقه، الواحد بار يستحق، ماهيش عجب لانه يستحق، لكن العجب يجي امتى؟ لما تخلصني انا من الضيقه، انا الانسان الخاطي اللي غلطان في حقك. وهي دي اراده ربنا.